أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. وصل بنا الكلام أيها الأعزاء إلى العقيدة الثالثة، اللي هي عقيدتنا في الاجتهاد. بالحقيقة قدمنا في الدرس السابق أيها الأعزاء أن الشيعة الإمامية مما تنفرد به اليوم، وإلا سابقا كل الطوائف نفس الحكم بالتقليد، أننا نقلد. وحتى أهل السنة سابقا عندهم مسألة التقليد، ولا زالوا على تقليد أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وهكذا، ومنهم بعدين خرجوا السلفية، وتفاصيل هذا لعله أغلبكم يعرفوها. فإحنا نعتقد بجواز التقليد وأصحية التقليد، وهذا قدمناه في درس سابق. الآن إحنا من نعتقد بالتقليد لمن نقلد؟ الجواب أعزائي نقلد المجتهد، وهذا أيضا جاوبنا عليه في درس سابق. لكن اليوم في عقيدتنا الثالثة، ما هو اعتقادنا في الاجتهاد؟ ما هي فكرة الاجتهاد؟ قال المصنف: نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي. أولا نعتقد، يعني يقصد بها الإمامية، الاجتهاد اللي هو عرفوه باللغة بذل الوسع، وبالاصطلاح استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية، وهذا سنبين اليوم يعني شاء. في الأحكام الفرعية، إذن بالفروع، أما بالأصول هذا قدمناه، قلنا بالأصول لازم أنا أعتقد بنفسي، مو أقلد من يعتقد بدل عني، لا، كون العقيدة أنت تعتقد بها مو غيرك. نعم الفروع، الأصول تختلف عن الفروع، الأصول لازم أنت تعتقد بها، الفروع أنت مخير بين أنه تكون مجتهد بها أو محتاط بها أو مقلد بها. إذن بالأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي. الوجوب أعزائي أيضا سيأتيكم إن شاء الله، الأحكام الشرعية على خمسة أقسام، أما وجوب أو استحباب أو إباحة أو كراهة أو حرمة. الإلزاميات من ذن الخمسة اثنين، اللي هو الوجوب والحرمة، ذن إلزام، والمخير بيهن الاستحباب والكراهة، وأما الإباحة فيتساوى فيها الوجهين. الوجوب والاستحباب هذا بالأصول تأخذوه، الوجوب والاستحباب بيهن ملكة، بيهن ملاك، العفو مو ملكة، بيهن ملاك المحبوبية إلى الله. الكراهية والحرمة بيهن ملاك، شنو ملاكهن؟ المبغوضية إلى الله. بينما الإباحة قيل أنه لا ملاك فيها، وقيل لا، أنه فيها ملاك وهو ملاك التخير. زين، هذا مبحث مو هنا، إن شاء الله تأخذوه في مراحل أخرى أو في دروس أخرى غير العقائد. لكن هاي الكلمة اللي هو واجب، الاجتهاد واجب بالوجوب الكفائي. الواجب الكفائي أعزائي يختلف عن الواجب العيني، هذا أيضا بالأصول مو هنا، بعدين تأخذون إن شاء الله من تتطورون في الدراسة تأخذون درس اسمه أصول الفقه. الوجوب على قسمين، أما واجب عيني يعني على كل فرد يؤدي، مثل الصوم الصلاة، يجب علينا أنه كل إحنا نصلي، يجب علينا كل إحنا نصوم، كل إحنا نحج إلى آخره، يسموه واجب عيني على كل فرد بفرده. وكل وجوب كفائي، الوجوب الكفائي هو واجب على الجميع، لكن إذا قام به فرد يسقط عن البقية، هذا معنى الواجب الكفائي. وأمثلته سنذكر لكم مجموعة من الأمثلة، فهذا يسموه واجب كفائي. الاجتهاد من هذا القبيل، واجب كفائي إذا قام به شخص سقط عن البقية. إذا شخص إجا، إحنا مجموعة قاعدين فد 10-15 شخص خلينا نفترض، وإجا سلم علينا قال السلام عليكم، طبعا رد السلام واجب، رد السلام واجب، لكن وجوبه وجوب كفائي لو وجوب عيني. إذا وجوب عيني يعني واجب على الكل يردون السلام، وإذا وجوب كفائي لا، إذا رد واحد من ذول العشرة 15 يكفي. فالسلام بالحقيقة رد السلام من الوجوبات الكفائية. سمعت بفتوى سماحة المرجع الأعلى الإمام السستاني حفظه الله تعالى بالجهاد لما أفتى ضد داعش، هاي كان وجوب كفائي، فتوى الوجوب الكفائي بالجهاد. يعني شنو وجوب كفائي؟ يعني إذا قام به من بهم الكفاية يسقط عن الباقي. فتصدوا إلى الجهاد مثلا، خلي نفترض 1,000,000 واحد، إحنا شعب العراق وليكن عددنا مثلا 30 مليون، إذا 1,000,000 من 30 مليون تصدى للجهاد وأدى الغرض وأدى الدور وبهم الكفاية، كافي بعد يسقط عن البقية. يعني 30 مليون الآخرين 29 الباقين مو حرام عليهم. ليش؟ لأنه قام 1,000,000 من 30 بهذا الدور، فهذا يسموه أيضا وجوب كفاية. وسنذكر بقية الأمثلة بس نتابع العبارة. قال: نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور الغيبة، في عصور غيبة الإمام، لأنه مو عصر واحد، مرت عصور بينه وبين الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا الاجتهاد أعزائي حتى في زمن المعصومين كانوا أكو مجتهدين وكانوا أكو مقلدين، بس كان أكو الإمام موجود عليه السلام. إذا الإمام موجود بالكفاية بعد ماكو داعي إحنا نروح نقلد غيره. ولكن مع ذلك إذا ما قدرنا نوصل للإمام، يعني الإمام مثلا كان بالعراق بالكوفة، زين أنا شلون اللي في المغرب العربي، ذاك شلون اللي في أستراليا، ذاك شلون اللي في مثلا في مشهد أو غيرها من البلدان، وهكذا يعني. فإذا يجوز التقليد وحتى في زمن المعصوم، وهذا أيضا سيستدل عليه إن شاء الله تعالى في الأصول وفي الفقه أيضا في مسألة التقليد. إذن إحنا الآن في عصر الغيبة، باعتبار أنه المعصوم غاب وما نقدر نوصل للمعصوم وناخذ حكمنا من عنده، فإذن صار الاجتهاد واجب بالوجوب الكفائي. تعريف الكفاية، الواجب الكفائي، خلوا بين قوسين هاي العبارة اللي قال عليه، بمعنى أنه يجب على كل مسلم في كل عصر كل زمان، ولكن هذا على الاجتهاد، يجب على كل مسلم أنه يكون مجتهد، ولكن إذا نهض به أو قام به أو تصدى له من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين. إذا شخص أدى هذا الدور وبه الكفاية اكتفينا به يسقط عن البقية. وقلنا أمثل تمثل رد السلام والاجتهاد اللي احنا نبحث به، وتجهيز الميت ايضا، تجهيز الميت واجب لو مو واجب، غسله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذا واجب، بس واجب مو على كل المسلمين بعينهم، لا، واجب على كل المسلمين كفاية. فإذا قام شخص بتغسيله وتكفينه وتجهيزه وإلى آخره يسقط عني وعنك وعن فلان وعن فلان. هذا الفرق بين الواجب الكفائي والواجب العين. أيضا تطهير المسجد، إذا تنجس المسجد يجب تطهير المسجد إذا تنجس، لكن وجوبه على نحو، على نحو الكفاية. إنقاذ الغريق، إذا واحد غرق بالماء كل إحنا واجب علينا أنه ندخل للماء نشيت بالماء وحتى نطلعه، إيه كل إحنا، لكن إذا واحد هو الذي قام بإنقاذه يسقط الوجوب عن البقية. هذا معنى الواجب الكفائي، واضح أعزائي؟ فالاجتهاد اللي احنا نعتقد به هم واجب ووجوب على نحو الكفاية، وهذا ما يتصدى له في الحوزات العلمية بعض طلبة العلم، ويدرس جملة من العلوم فيصل إلى مرحلة الاجتهاد والناس تقلده ونكتفي به. زين إذا صاروا مجتهدين 2-3-10 100 خب زايد خير، بس المهم أقوى لو واحد. قال: ويكتفون بمن تصدى، طبعا انتهى التعريف خليته بين قوسين، ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد. إذا واحد وصل إلى رتبة الاجتهاد نكتفي به، وهو جامع للشرائط، جامع للشرائط. بالرسالة العملية تروحون تشوفون تلقون 9-10 شروط للمجتهد. عشر شروط، الجامع للشرائط عشر شروط تقريبا أو تسعة، من ضمنها الاجتهاد والأعلمية والذكورة وطهارة المولد والضبط المتعارف والعدالة وغيرها من الشروط اللي تأخذوها بالفقه، يسموه جامع للشرائط. فإذا صار هذا مجتهد وجامع للشرائط فشنو الحكم؟ قال فيقلدونه عوام المسلمين، فيقلدونه ويرجعون إليه في فروع دينهم، هذا اللي راح تأخذه في تحرير الوسيلة إن شاء الله، ويرجعون إليه مو بأصول الدين، بأصول الدين أنت تعتقد، بفروع دينهم. قسمنا ذات الذكر وقلنا الدين الإسلامي بأصول وفروع، الأصول خمسة والفروع عشرة. ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم، فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه، يعني من تفرغ لهذا السلك، من أفنى عمره في طلب العلم وبذل وسعه ووصل إلى مرحلة الاجتهاد وصار قادرا على الاستنباط واستوفى بقية الشروط، فللعوام أن يقلدوه كما ورد في الرواية. فإحنا مو كل إحنا نهب وندرس فقه وعقائد، لا، أكو ناس تروح تدرس هندسة وناس تدرس طب وناس إدارة واقتصاد وناس فيزياء أحياء تاريخ غيرها من العلوم، كل العلوم هاي الموجود من ضمنها الاجتهاد اللي هو العلم في الدين. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، طائفة مو كل الناس، بعض، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، تصير أنت مفتي متى ما يسألوك تجاوب، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لأن إحنا ما نعرف أحكام ديننا، منين ناخذها؟ من الأئمة، ماكو أئمة، غايب الإمام، ناخذها من الفقيه اللي هو مرجع التقليد. زين، قال: وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة، فتشنا وما لقينا، وما حد صار مجتهد، ماكو حوزات علمية حتى تنتج مجتهدين مثلا. وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة اللي هي الاجتهاد، وجب عليهم أن يحصل كل واحد رتبة الاجتهاد. إذن وجب عليهم كلهم، صار وجوب عيني، لحين ما يبرز واحد يلا يصير كفاري، وجب عليهم أن يحصل كل واحد من المسلمين رتبة الاجتهاد، أو يهيئوا من بينهم من يتفرغ لنيل هذه المرتبة طائفة من المسلمين، كما قلنا في الآية: فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فرقة نعينهم إحنا الآن، الحوزات العلمية، خلي نفترض الحوزات العلمية بعموم العالم الإسلامي ما بيهم ما واصلين حتى دون المليون، دون المليون بكثير، اللي يدرسون بالحوزة مو مجتهدين، المجتهدين حتى دون المية يمكن عددها، ولنفرض مية ميتين، هذا العدد قياسا بالمليارات مال المسلمين، هذا لا شيء. زين، يتفرغ لهذه المرتبة حيث يتعذر عليهم جميعا، يتعذر على المسلمين جميعا أنه يسعون، ما ممكن كل إحنا نروح ندرس حوزات علمية ونصير مجتهدين، لا، فرقة من الفرق يدرسون دراسات دينية وحوزوية ويوصلون إلى مرحلتهم اللي يردوها اللي هي الاجتهاد. قال: حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الأمر أو يتعسر. زين، ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين، ما من حقهم يقلد، ما يصير، لا يجوز تقليد الميت ابتداء، هاي الفتوى هي المشهورة. أكو هناك رأي يقول لا يصير تقليد، لكن هذا رأي آحاد قياسا بآراء الفقهاء الأشهر، وإلا لو كان يجوز تقليد الميت أيها الأعزاء لكان أولى بالتقليد منه، لكان أولى بالتقليد مثل الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس الحلي والمحقق الحلي وهؤلاء الأساطين اللي بالحقيقة أثروا المذهب بعلومهم وهكذا. مو أكو أشخاص هسه الآن نلتقي بيهم بعد أعمارهم يعني ما كانوا واصلين إلى مرحلة التمييز ومقلد فقيه من الأموات. هواي التقينا بشباب انت المن تقلد؟ قال أنا قلد السيد الخوئي. يعني انت جابك على زمن السيد الخوئي، احنا مو ضد السيد الخوئي، لكن هو انت ما مأذون لك انه تقلد السيد الخوئي. او جماعة يقولون نقلد الامام الخميني، شلون تقلد الامام الخميني؟ انت وين لحقت عليه؟ عمرك وين يعني؟ لو كنت مميزا في زمن الامام الخميني لجاز لك ذلك. تقينا ببعض الشباب يقول لك احنا نقلد السيد الشهيد الصدر، شلون يا تقلد السيد الشهيد الصدر؟ اي واحد مواليده 90 فتقليده للشهيد الصدر باطل، او للسيد الخوئي او للسيد الخميني او غيرهم، لو حتى الشيخ الغروي البروجردي ما يجوز تقليدهم اعزائي، ما يجوز تقليدهم، مو عندنا مشكله وياهم، ولان انت ما صرت مميز يوم اللي يوم اللي توفوا. يعني لازم عمرك 10 سنوات فصاعدا على الاقل تقدير يا الله تكون يجوز لك تقليده، وقلدت طبعا في زمان. اما انت عمرك مثلا كان 8 سنوات او 7 سنوات يوم اللي استشهد المرجع او توفى المرجع وتقول انا اقلد، هذا تقليدك باطل. واي شباب هسه نلقاهم المن تقلد يقول اقلد السيد الصدر سيد الشهيد، تقليدك باطل. كلهم دول تقليدهم باطل اعزائي الشباب الزغار اللي هم مواليد 90 فصعد، ناهيك عن 2000 وغيره. واضح اعزائي؟ تقليده باطل حكمه، واذا تقليده باطل اعماله باطله. قال والاجتهاد، نرجع الى مساله الاجتهاد. احنا من نقول تقليدك باطل لهذا المرجع، من يملي عليك؟ من يوجب عليك تقليد مرجع معين؟ روح قلد ما شئت من المجتهدين والفقهاء، ما عندنا مشكله، اللي تشوفه اعلى من الفقهاء الموجودين روح قلده. يعني ما املي عليك تعال قلد الفقيه الفلاني او الفلاني، ابدا ما عندنا هيك بالمذهب احنا اطلاقا ما عندنا. بل اصلا اذا اختارت مذهب اخر غير مذهبنا هم ما نجي نقول لك تعال ليش ونغرمك ونحاسبك، روح خلد من تشاء او تمذهب بمن تشاء من المذاهب الاخرى بغض النظر عن صحه اعمالهم وبطلانها، لكن هو هذا احنا شبينا، انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. زين، فتعريف الاجتهاد شنو اعزائي؟ والاجتهاد هو النظر في الادله الشرعيه، النظر يعني التمعن ودراسه وملاحظة والتدقيق في الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية اللي راح يذكرها الآن لتحصيل، زين ليش يقرأ هاي الأدلة الشرعية؟ قال لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية حتى يعرف أنه ما من واقع إلا ولها حكم، كما في الحديث التي جاء بها سيد المرسلين بشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله. وهذه الشريعة التي جاء بها سيد المرسلين لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان أبدا، باقية مثل ما هي بتغير الزمن والأحوال. يعني قابل مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين كان بس بزمن النبي، صلاة الصبح كانت بس بزمن الإمام علي، صوم شهر رمضان بس بزمن الإمام الصادق، التقليد بس بزمن الإمام موسى الكاظم، لا أبدا، من ذاك الزمان إلى هذا الزمان. ليش جاب لكم هذا الدليل؟ حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. الحديث معروف ومشهور هذا الحديث، وأيضا سيأتيكم في مراحل علمية متقدمة. زين، أنتوا قلتوا بالتعريف مال الاجتهاد إنه الفقيه أو الشخص هذا اللي يصير مجتهد لازم ينظر بالأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية ايش تقصدون بها؟ قال والأدلة الشرعية هي، هاي يسموها مصادر التشريع، مصادر التشريع هي الكتاب الكريم، رقموهن اللي ما عنده مرقمات يرقمها. أولا الكتاب الكريم القرآن بآيات أحكام وبنصوص نعتمد عليها في كثير من الأحكام الشرعية. شوفوا هسه من جينا على مسألة التقليد وردنا نشوف أنه التقليد يصير لو ما يصير، طلعنا آية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. جبنا آية من القرآن، دليل عندنا من القرآن. والسنة النبوية، السنة النبوية يعني أحاديث النبي والأئمة سلام الله عليهم، كل ما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت يجوز الاعتماد عليه. من جينا سنقول يا أبا زين شنو الدليل من السنة على جواز الاجتهاد والتقليد؟ قول الإمام اللي مر علينا في الدرس السابق: من كان من الفقهاء منكم صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. حديث هذا مشهور ومعروف مر علينا في الدرس السابق. زين، والإجماع، إجماع فقهاءنا على جواز التقليد ووجوب التعبد به. الإجماع حجة، بس يا إجماع، الإجماع على أقسام، هم تأخذوه في علم الحديث وهم تأخذوه بالأصول. حجية الإجماع، الإجماع اللي يكون كاشفا عن رأي المعصوم، هذا عندنا. أما عند المخالفين أنه لا تجتمع أمتي على خطأ. زين، المصدر الرابع من مصادر التشريع من الأدلة الشرعية هو العقل. العقل مصدر تشريع، العقل يحكم على أن هذا عدل وهذا ظلم، هذا حسن وهذا قبيح. القبيح ما قبحه العقل، الحسن ما حسنه العقل. وهاي أيضا سيأتيكم إن شاء الله حجيته وكذا. عقل قادر على إنتاج حكم. يعني مثلا الإنسان إنقاذ النفس المحترمة، هذا واجب مو شرعا، عقلا. أنت تنقذ نفسك، هذا واجب عقل، يجب عليك أنه تدفع الضرر عنك، ما أحتاج إلى فقيه يفتيني. العقل وحدة قادر على إنتاج مثل هذه الحكم، على التفصيل المذكور في كتب أصول الفقه. هاي مصادر التشريع. إحنا عندنا أربعة، أهل السنة ضافوا لها هم اثنين بعد، ذني زائدا اثنين. شنو ذني الاثنين مالتهم؟ القياس والاستحسان. يعني عندهم القرآن والسنة والإجماع والعقل والقياس والاستحسان، بس قلنا مبحثهم مو هنا، وإنما وين يكون؟ بالأصول. قال: وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم التي لا تتهيأ إلا لمن جد واجتهد واستقتل سنين طويلة، يفرغ نفس الفقيه يبذل وسعة حتى يوصل إلى مرحلة الاجتهاد. هل قد يدرس علوم يلا يوصل إلى مرحلة الاجتهاد؟ أنتوا إن شاء الله مشيتوا بهذا السلك، وإن شاء الله يكون منكم المجتهدين. وهسه تشوفوا شقد كم هائل من العلوم بالنحو والصرف والبلاغة والمنطق والفقه والأصول والحديث والرجال والقانون والفلسفة والتاريخ والعرفان والسيرة وأشكال علوم يدرسها ويتقنها، يلا يوصل إلى مرحلة الاجتهاد. وكم من درس ذني وما وصل إلى مرحلة الاجتهاد، مو عبارة كل من درس ذني خلاص صار مجتهد، لا، إيش قد يدرسه وما وصلوا إلى مرحلة الاجتهاد. من كل 1000 واحد يوصل للاجتهاد تقريبا، نقدر هيك نقول. وأيضا توفيق إلهي لابد أن يكون معاه، يعني مو بس بالدراسة، لابد أن تكون هناك لمسات إلهية ومصداقية مع الله سبحانه وتعالى. إنوي أنت في نفسك أن تبذل وسعك للوصول إلى مرحلة الاجتهاد، وفعلا تدرس ذني العلوم، ولعل الله سبحانه وتعالى يكتب لك التوفيق وتصير مجتهد وتصير مرجع تقليد وإلى آخره. زين، هاي العقيدة الثالثة انتهت. ننتقل إلى العقيدة الرابعة والأخيرة في هذا التمهيد. العقيدة الرابعة عقيدتنا في المجتهد. إيش نعتقد بالمجتهد؟ هاي تقريبا تحصيل حاصل رح يكون. وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط، قلنا الشرائط اللي مذكورة في كتب الفقه اللي هو الاجتهاد والذكورة والعدالة وطهارة المولد، و19 نقاط مذكورة في الفقه. نعتقد في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام، يعتبر نائب للإمام. حتى ورد في الحديث أنه من كان من الفقهاء منكم إلى آخر، يقول: والراد عليهم كالراد علينا، والراد علينا كالراد على الله في بعض النصوص. فنعتقد أنه كل فقيه مجتهد جامع للشرائط يعتبر نائب للإمام، فما يصير واحد يجي يعتدي. اليوم كثر في مواقع التواصل الاجتماعي شتم المجتهدين والمراجع والطعن فيهم، والمشكلة اللي تروجوا لهم مو بس قنوات من المخالفين، حتى من الشيعة تجد هناك من الشيعة من يبحث أو يطلب على هذا الوتر. قال في حال غيبة الإمام عليه السلام وهو الحاكم الشرعي، المجتهد يعتبر حاكم شرعي نحتكم إليه بالخلافات ونرجع إليه بالتقليد والاستنباط. قال والرئيس المطلق، ليش قال مطلق؟ يختلف عن رئيس الحكومة، يختلف عن رئيس القبيلة، يختلف عن رئيس العمل، يختلف عن رئيس المجموعة والعصابة والحزب وإلى آخره، بل هو رئيس مطلق له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة، القضايا العامة والحكم بين الناس في هذه الأمور، كل شيء للإمام، نفس رتبة الإمام يحملها، نائب الإمام بعد، الوكيل كالأصيل، والراد عليه راد على الإمام كما في بعض النصوص، والراد على الإمام راد على الله تعالى. تلون عليكم هذا الحديث، وهو على حد الشرك بالله، اللي يرد على الله هذا شرك، فاللي يرد على مجتهد هو يعتبر رد على الله كما جاء في الحديث عن الصادق عليه السلام. وعدكم المصادر ما تجو، الكليني خرج في كتاب الكافي، والطوسي خرج في تهذيب الأحكام، وكثير من هاي شوفوا المصادر، الطبرسي أيضا خرجه، والإحسائي في عوالي اللآلي، ووسائل الشيعة الحر العامي خرجه، وعشرات المصادر عندكم جوا مذكورة بالهوامش. زين، قال فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتية فقط، احنا لا نعتقد انه هذا مجتهد يعطينا فتوى وانتهت القضية ابدا، لا، بل له الولاية العامة. طبعا هذا حسب بعض الآراء الفقهية، ولاية الفقيه اللي يعتقد بها لعله المصنف، وكذلك الإمام الخميني، الإمام الخامنائي، بعض الفقهاء يعتقدون بولاية الفقيه اللي هو ولاية مطلقة للفقيه، كل ما للإمام يكون للفقيه. هذا المبحث يجيكم إن شاء الله، يعني مناقشته إيجابا وقبولا ورفضا وكذا، واختلاف المباني فيها، وخصوصا في ما أخرجه الشيخ الأنصاري في بعض كتبه. زين، بالمكاسب طبعا. قال بل له الولاية العامة فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضايا، وذلك من مختصاته، من مختصات الفقيه، لأنه المسألة مبنائية الولاية، الولاية على قسمين، بعض الفقهاء يرون الولاية العامة مثل ما قلنا ذولا مجموعة من العلماء الأعلام، ومنهم من يرى لا، الولاية ولاية حسبية، يعني اللي بها قربة إلى الله تعالى بس اللي تتوقف عليها تمشية مصالح المسلمين، يسموها ولاية حسبية، لا يعتقد بولاية الفقيه. قال لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه، دون الفقيه، إلا بإذنه، اللي هم منهم ذولا وكلاء المرجع ومعتمديه وممثلياته وهكذا، اللي موجودين في المحافظات والأقضية والبلدان وغيرها. كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات، الحدود التي حدها الشارع المقدس، جعل لها حد الشارع المقدس يسموها حدود، والتعزيرات لا، هاي موكولة إلى الفقيه، المرجع الفقيه هو يقول هذا جلده هالقد، هذا يعني اجتهاد، عائد إلى اجتهاده، إلا بأمره وحكمه، إلا برأي الفقيه وحكمه. أما الحاكم الظالم اللي يعني كل واحد يتصدى للاجتهاد أو الفتوى أو تصدير حكم يعتبر حاكم ظالم، ذولا قضاتنا اللي بالمحاكم اللي منتشرين وما واصلين إلى درجة الاجتهاد ولا عندهم عدالة، ذولا أحكامهم حرام شرعا، لا يجوز التحاكم إليهم، يسموهم الحاكم الظالم، إلا في حال الانحصار، انحصر استنقاذ الحق إلا بهم، فبذيك الساعة يصير. قلنا هاي المسائل أعزاء إحنا بس اليوم إن شاء الله نذكرها، بعد ما نذكرها يعني هاي الدرسين الثلاثة اللي مضت نتحدث بها المسائل الفقهية، مو يمنا إحنا نبحث بالعقائد، لكن ذكرناها طبعا تماشين مع ما ذكره المصنف رضوان الله عليه الشيخ المضفر. زين، قال ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته، الحقوق الشرعية نرجع بها للفقيه، كل شيء نرجع بيه كنا للإمام نرجع بيه السل الفقيه، سواء كان الخمس والأنفال أم كان الزكاة ومجهول المالك والصدقات وغيرها من الزكوات.
نرجع بها إلى الفقيه، هو اللي يحكم بيها وهو اللي يستلمها وهو اللي كذا، وإذا أنطى إذن بالتصرف فيها بعد التول إذن مع المرجع مالك. وهذه المنزلة الدينية وهذه الرئاسة العظيمة العامة أعطاها الإمام عليه السلام، يعني قلنا كل ما للإمام للمجتهد، أعطاها الإمام للمجتهد الجامع للشرائط. شلون أعطاها هي؟ إذا تتذكرون الحديث اللي مر علينا، فللعوام أن يقلدوه، قال من حق العامي أنه يقلد المجتهد بذلك، أعطاها الإمام للفقيه. ليش؟ ليكون هذا الفقيه هذا المرجع هذا المجتهد نائبا عاما أو خاصا عنه في حال غيبته، ولذلك يسمى بنائب الإمام. إذن المرجع الديني المجتهد يسمى نائب الإمام، بس نيابتهم ذول المجتهدين الآن شنو؟ نيابة عامة. أكو نيابة خاصة بزمن الإمام علي، أكو نواب خاصين مثل مالك الأشتر أرسله إلى مصر، هذا نائب خاص. سلمان الفارسي بالمدائن نائب خاص وغيرها. وهكذا استمرت النيابات الخاصة في زمن الأئمة إلى الإمام المهدي، حتى الإمام المهدي عجل الله فرجه عنده نواب، نواب خاصين. النواب الأربعة معروفين ذول مدفونين في بغداد، أرجو من طلبة العلم أنه يزوروهم، اللي هو عثمان بن سعيد العمري اللي مدفون بالسوق، هذا بالسوق العربي قريب على السوق العربي ساحة الميدان، ومحمد بن عثمان بن سعيد العمري اللي يسموه الخلاني ساحة الخلاني، والحسين بن روح النوبختي اللي مدفون بالشورجة، مسافة قريبة بيناتهم، وعلي بن محمد السمري اللي هذا قرب جسر الأحرار، هم تتمشى له تقدر، كلهم قريبين ببغداد. هذول هم النواب الخاصين للإمام المهدي. بعدها قال علي بن محمد السمري اعهد عهدك، والآن انتقلت من النيابة الخاصة إلى النيابة العامة، قل للشيعة أؤمر الشيعة أنه يرجعون بها إلى الفقهاء، تنتهي النيابة العامة. أكو محاضرة بقناتي الخاصة إذا ترجعون تشوفوها، قناتي على التليجرام، محاضرة بعنوان المرجعية الدينية اللي ذاكر بها تفاصيل وسلسلة المرجعيات الدينية منذ زمن الشيخ الكليني إلى زمان لهذا، وسلسلة استمرار المرجعيات الدينية. هذا تمام الكلام في عقيدتنا في المجتهد. لهنا انتهت الأحكام الفقهية اللي ذكرها المصنف في كتابه. أما الفصل الأول في الإلهيات، ورح نروح إلى دراسة الأصل أصول الدين، هذا إن شاء الله نأجله إلى الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.